الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوين يعلمون والذين لا يعلمون يتذكر الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة كما هو واضح تضع مقياسا أساسيا للتفاضل بين الناس، وهو العلم وعدم العلم. فمن كان يحمل العلم فهو خير من الذي لا يحمله، ولا يستويان مثلا هذا بصير وذاك بالقياس إليه غير بصير. مثلما أن العلوم تتعدد فإنها أيضا تقلب بينها، ولا شك أن العلوم التي تقرر مصير الإنسان في الآخرة حيث هي الحيوان والحياة الخالدة، لا شك أنها أسمى من سائر العلوم التي وإن جلت نفعا إلا أنها يقتصر في انتفاع الإنسان بها على حال الدنيا. ولذلك فقد ذكروا أن أشرف العلوم هو ما تعلق به عن الله عز وجل الوصول إلى رضوانه واجتناب سخطه. لا يعني هذا أن بقية العلوم لا نفع فيها ولا عليها، وإنما الكلام على الأثر المباشر والمستمر. فلا ريب أن علم العقائد يؤثر في مصير الإنسان أكثر من تأثير علم الرياضيات بالنسبة إليه، ولا شك أن علم الفقه بالنسبة إلى عبادتنا يؤثر عليها تأثير علم الجلوس، وإن كان نافعا لحياة الإنسان الدنيوية. وإذا قصد به وجه الله وخدمة الناس كان مثابا عليه هذا الإنسان. المهم أن الآية المباركة تقرر مقياسا يقاس به الأشخاص والجهات، وهو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتترك الإجابة نظرا إلى أنها معلومة، ومن البلاغة عندما يكون جواب السؤال معلوما ومرتكزا في الأذهان، من البلاغة ألا يكرر الحديث فيه. هذا نجده واضحا في حياة علمائنا الأبرار وفقهاء الطائفة الإمامية أعلى الله مقاماتهم. لا نجد مثلا المقاييس الأخرى هي المقدمة، العربية والعجمية، كونه مقرب من السلطان أو بعد السلطان، كونه هاشميا أو غير هاشمي، كونه من هذا البلد أو ذاك، ليس هو المقياس. والكلام الذي ربما يتردد في بعض الأماكن من أن هذا تقدم لأنه أعجمي وذاك تأخر لأنه عربي، هذا كلام لا يساعد عليه التتبع التاريخي لسيرة العلماء وحياتهم. لقد تحدثنا في الليالي الماضية وأوردنا نخبة من هؤلاء العلماء، وجدنا فيهم وأكثرهم من العرب الشريف المرتضى، الشهيدان الأول والثاني، الفاضلان العلامة الحلي والمحقق، والمحدث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء، وغير هؤلاء ممن كانوا ليسوا من الأعاجم بحسب التصنيف، ولم يكونوا أيضا باستثناء الشريف المرتضى من الهاشميين، ومع ذلك بلغوا القمة في الرئاسة الدينية للطائفة. بعضهم انسجم مع سلطان زمانه، وبعضهم عارض سلطان زمانه، ولم يمنع المعارضة، لم تمنع ذاك من تبرؤ السدة الدينية والرئاسة العلمية، كما لم تقرب الموالاة هذا الإنسان إلى الرئاسة الدينية. وهذا واضح، إلا أننا نشير إليه كمقدمة للحديث عن أحد عمالقة الفقه الشيعي، وهو المرحوم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، شيخ محمد حسن النجفي ابن الشيخ باقر، الذي عرف فيما بعد باسم صاحب الحدائق، وعرفت أسرته بالجواهر. وقد ذكرنا في وقت سابق أن من القلائل أن نجد تعريف أسرة باسم كتاب، وقد حصل هذا في أستاذ الشيخ الجواهري وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وفيه نفسه حيث عرفت أسرته بالجواهري. توفي سنة 1266 هجرية، يعني يمر الآن على وفاته قريب من 163 سنة. بدأ دراسته كما يبدأ سائر الطلبة في المقدمات والأوليات والسطوح كما يذكرون، وهذه عادة لا تذكر بنحو من التركيز، لكن فيما بعد أصبح يدرس على يد الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، وابنه الشيخ موسى كاشف الغطاء الملقب بالمصلح بين الدولتين، ومثل السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرام، وأمثال هؤلاء من الأعاظم. الطريف في الأمر أن والدة الشيخ محمد حسن لم تكن تتوقع له أن يبرز هذا البروز، وأن تصبح الرئاسة الدينية من نصيبه، بل كانت تتوقع لأخيه الأكبر الشيخ محمد حسين الذي كان ذا فضل وعلم، ولكن على أثر ما حصل له حيث أصابته رصاصة ضالة في أثناء التدريب على السلاح الذي أمر به الشيخ الأكبر الشيخ جعفر، وقد تحدثنا في حديثنا عن كيف أنه أمر بالتدريب العسكري وإعداد السلاح للدفاع عن النجف من هجوم الطائفيين والبداة. فكان الشيخ محمد حسين الأخ الأكبر لصاحب الجواهر مارا في طريق فأصابته رصاصة وكانت فيها منيته. لما وصل الخبر إلى أمه تتوقع له مستقبلا زاهرا، ورأت أن الكبير قد توفي بينما الصغير الشيخ محمد حسن لا يزال على قيد الحياة، فودت لو انعكست الآية بحيث إذا كان سيذهب أحد أبنائها فليذهب هذا الصغير الذي لا يؤمنه شيء كثير كما كان يتوقع من أخيه الشيخ محمد حسين، لكن لم يمهلها الأجل حتى ترى كيف أن ابنها الأصغر الذي لم تكن تتوقع له شيئا كثيرا سيصبح سلطان الدين بين العرب والعجم في واحدة من المرجعيات العامة التي اجتمع عليها الجميع، وهو في صورة الشيخ محمد حسن ابنها صاحب الجواهر، وأن يؤلف هذه الموسوعة العلمية الاستدلالية التي قل أو انعدم نظيرها في فقه الشيعة. المهم صاحب الجواهر على الله مقامه بعد أن درس على يد هؤلاء العلماء بدأ يبرز تدريجيا قدراته الفقهية والعلمية بدأت تتبين، وضمن عملية انتخاب طبيعي كما يحصل في الحوزات العلمية. الحوزة العلمية لا يقام فيها بتنصيب شخص وإبعاد الآخرين، وإنما الغالب أنه يتم إفراز طبيعي لشخصية علمية متميزة على سائر الفقهاء والعلماء من خلال درسه. يدرس في البداية، ينتشر تلامذته، يعود التدريس، يستمر فيه إلى أن يذعن من حوله لعلميته وفقاهته وقدرته، وأحيانا يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يبذ بعض منافسيه وأنداده. صاحب الجواهر على الله مقامه كان هكذا بعد انتهاء الجيل الأكبر من أساتذته تقوضت إليه الحلق وأصبح هو المرجعية الدينية والعلمية في النجف الأشرف حاضرة العلم في ذلك الزمان. برز من عند كتاب الجواهر جواهر الأحكام جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، كتاب شرائع الإسلام، فديوم احنا تحدثنا عنه استفرادا، وهو من تأليفات المحقق الحلي خال العلامة الحلي وأستاذه، ألف هذا الكتاب لكي يعالج مرحلة السطوح المتقدمة مو بسوط الخارج. وعادة يدرس في الأكاديميات العلمية في مرحلة البكالوريوس، عبارات رشيقة، منهجية منظمة، واستعراضه للأدلة استعراض محدود ومختصر ما مفصل، لذلك انتخب كنص من النصوص الدراسية في مرحلة السطوح الأولى في الحوزات العلمية وفي مرحلة البكالوريوس في الجامعات التي تدرس فقه أهل البيت عليهم السلام. هذا الكتاب تم شرحه كما ذكر بعض العلماء في أكثر من 70 شرحا، بين شرح للكلمات، بين شرح للآراء، وبين شرح إثنين، بعض مفصل وبعض مختصر. من المفصلات في شرحه كتاب صاحب الجواهر، شيخ محمد حسن النجفي شرح كتابه 43 من الطبع الجديد، 43 مجلد. إذا أريد أبين لك الحجم العلمي لهذه القضية أشير إلى بعض الجهات. معدل كل مجلد حوالي 400 صفحة، فهناك ما يزيد على 17,000 صفحة علمية. في بعضها أحيانا يحتاج المدرس إلى درس أو أكثر ليشرح سطرا واحدا من الصفحة الكاملة. ولقد سمعت ذات مرة من المرحوم الميرزا جواد التبريزي على الله مقامه، كان يذكر مبينا أهمية هذا الكتاب، وأن المطالب الموجودة فيه في بعض العبارات هي عبارة عن إشارة فلاش هكذا حسب تعبيرنا، لكن وراها مطلب علمي مفصل. يقول: كنت في فترة من الفترات احتجت إلى الرجوع إلى كتاب الجواهر، مطلب من المطالب لازم أدرسه، نصف صفحة تحدث فيه صاحب الجواهر. الليلة الأولى جلست علي قريب من 4 ساعات لكي أستوعب كل ما ذكره صاحب الجواهر، فأخذت قسما من ذلك، والقسم الآخر كان يحتاج إلى مزيد من التأمل والدراسة، إلى 3 ليالي، إلى أن وجدت أنني في هذه النصف صفحة أمام مخزون علمي ضخم أحتاج فيه إلى عدد من الدروس حتى أشرح كلام هذا الشيخ. مثل سطر واحد يحتاج أحيانا إلى درس كامل، أو غير ذلك نصف صفحة تحتاج إلى تأمل من قبل فقيه بهذا المقدار الكبير من الوقت. على أي حال، هذا يشير إلى الحجم العلمي الذي كان عليه هذا الكتاب، 17,000 صفحة أو أكثر فيها من العلم وفقها وأصولا الشيء الكثير. ألف صاحب الحدائق صاحب الجواهر في مدة 30 سنة، بدأ به وعمره 25، وهذا أيضا شيء محير حقيقة، يعني أن واحد وعمره 25 سنة يكتب كتابا بهذا المقدار من العمق، بهذا من الإحاطة والاستيعاب، وعمره 25 سنة في ذلك الوقت. هذه حقيقة آية من الآيات، حتى لقد قال بعض معاصريه: إذا أردنا أن نسجل القضايا العجيبة التي كانت في زماننا، زمانه هو المتحدث، فلا بد أن نذكر أن من القضايا العجيبة تأليف صاحب الجواهر لهذا الكتاب العظيم. واللي صار فيما بعد من بعد تأليفه أصبح مدار بحث الخارج، لا يخلو بحث من بحوث الخارج، من الاستشهاد بأقوال صاحب الجواهر مناقشة، تأييدا، معارضة، إلى غير ذلك. وبعض العلماء كان يقول: من له كتاب الجواهر فقد استطاع الحصول على أقوال العلماء وعلى الروايات وعلى القواعد التي يستنبط منها. هذا بعد كأنما شيء جامع مانع كما يقال. أهم كتاب إله إذن كان هذا الكتاب الذي ألفه في الفترة الطويلة، ووقع موقع القبول علمائنا وفقهائنا على نحو الإجمال والعموم، قسم منهم يرجعه إلى أنه الكتاب كان كتاب متميز، دولة استدلالية كاملة مفصلة، جمع فيها الروايات، جمع فيها أقوال علماء متقدمين الآن كتبهم غير موجودة، وإذا تريد ترجع إلى أقوالهم لازم ترجع إلى نقل صاحب الجواهر عنهم، جمع فيه قواعد فقهية وأصولية، وكان يمثل مرحلة التطور العالي للمدرسة الاجتهادية والأصولية. فهذه ميزات جعلت الكتابة كتابا شائعا بين الفقهاء والعلماء في فروع لم يتطرق إليها صاحب الكتاب الأصلي في الشرائع، هو كتب هذه الفروع وهي فروع كثيرة واستدل عليها، يعني الشرح أوسع بكثير من الأصل. بعضهم يرجع هذا الإقبال على هذا الكتاب إلى جهات أخرى إلهية أيضا، وهي ترتبط بنية التأليف. أحيانا الإنسان يكون عمله في شيء من الأشياء مربوط بنية غير متوجهة بتمامها إلى الله عز وجل، فيوكله الله إلى ما توجه إليه، وأحيانا تكون نيته خالصة لله عز وجل، بهالمقدار الله يعطيه رفعة وسموا وتقدما، وفي هذا محل يعني اقتداء للإنسان أن يسعى لإخلاص قدر ما يستطيع لله عز وجل. ينقل أحد تلامذته وهو شيخ محمد حسن آل ياسين أحد الفقهاء البارزين، وكان وكيلا له في منطقة الكاظمية، وكان محل ثقته، حتى قيل أنه لما جماعة جو من الكاظمية إلى صاحب الجواهر وعندهم 30,000 كحقوق شرعية بعملة ذلك الزمان، 30,000 هو مبلغ عظيم في ذلك الوقت، فسألهم أنتم منو؟ من أين؟ قالوا نحن من الكاظمية. فقال لهم تعرفوا شيخ محمد حسن آل ياسين هناك؟ قالوا له ومن يجهله؟ رجل عالم فقيه يعتني بإرشاد الناس، بتدريس الطلاب، يأم الجماعة، يقوم بالمناسبات الدينية، وندري أنه وكيلك. قال لهم فإذا كنتم تدرون هذا المعنى ليش جايبين هالمال إليه؟ أرجعوا إليه وأعطوا هوية. يا شيخنا لا نحن داقين مشوار من الكاظمية إلى هنا حتى نعطيك إياها بيدك، مثل ما يصنع قسم من الناس يقول أنا أروح أسلمها بيد نفس المرجع، إحنا جايين من هناك إلى هنا حتى نعطيك إياها بإيدك ونتبارك بيك. قال أنا ما أقبلها منكم، روحوا أعطوها إليه هو، لأن له خدمات دينية كثيرة وله حاجات، وأنا يصلني من كل مكان هو لا يصل إليه إلا من منطقتكم. طيب، فأرجعهم، وفي هذا معنى كبير من الثقة به ومن الإشادة بمنزلته. حاصل هذا الشيخ محمد حسن آل ياسين لما راح إلى الكاظمية قال للشيخ أنا وكيلك الآن هناك وأريد منك أن تكتب إلى فلان اللي عنده كتاب الجواهر، أحد التجار عنده نسخ كتاب الجواهر، يعطيني نسخة حتى أنا أرجع إليها وأبحث فيها وأدرس منها. قال عجيب، كتابي وصل إلى التجار شو ودى عليهم؟ أنا إنما ألفته من أجل طلاب العلم ينظرون فيه. قال لا الآن يباع هذا ويباع أيضا بمبالغ طائلة. قال علم الله أني ما ألفته لهذا ومو للانتشار، وإنما قضية أمره أنني في
كنت في بداية شبابي يعني سن 25 أذهب إلى قرى الفرات يسمونها العذارات، زين، قرى عراقية، مناطق الحلة الديوانية الناصرية، هالمناطق قرى فيها، فأنا أذهب إليها حتى أبلغ الأحكام وأرشد الناس وأوجههم في مواسم التعطيل، بدل ما أشيل معي دورة من الأحاديث، بدل ما أشيل معي كذا من كتب الفقهاء، قلت أألف كتاب لنفسي أجمع فيه روايات أهل البيت عليهم السلام وأقوال العلماء ومختاراتي أنا، فإذا استعصت علي مسألة كان عندي شيء أرجع إليه، فصار هذا كتاب الجواهر. ولو كنت أريد أن أؤلف كتاب بحيث ينتشر لكنت أؤلف مثل كتاب الرياض للسيد علي، زين، ذاك كتاب مناسب. هنا إذا واحد يلاحظ في نقطتين، أولا هو متواضع عندما يقيس كتابه بالرياض، لأن الرياض من ناحية الحجم ليس إلا ثلث الجواهر، طيب، ومن ناحية اشتهاره بين العلماء الجواهر أكثر اشتهارا وانتشارا واستفادة من قبل العلماء من كتاب الرياض، ذاك مختصر وهذا مفصل، هذا منتشر وذاك ما إليه نفس الاشتهار، لكن هذا مقدار من التواضع عند الشيخ الجواهري سنشير إليه ضمن الحديث عن بعض أخلاقياته رضوان الله تعالى عليه. والجهة الثانية جهة أنه أنا ما كنت قد ألفته لكي ينتشر ولا حتى يطلع اسمي ولا حتى يطبع هنا وهناك، وإنما كان غرضي في ذلك أن أؤلفه لنفسي للمراجعة. يقول شيخ محمد حسن تلميذه: هذا الأمر هو الذي جعل من كتاب جواهر الكلام ينتشر في يده، حتى قال بعضه أنه لم يؤلف مثله عند الطائفة الإمامية. فهذا الرجل كان إضافة إلى علمه وفضله الفقهي كان سليم النية والطوية إلى هذا المقدار. وصلت إليها الرئاسة الدينية، أذعن له العرب والعجم كما يقولون، وهذه مسألة، لأنه في بعض الأحيان واحد تصير عنده رئاسة دينية محدودة في بلد مثلا يعترف فيه، في غير بلد ما يعترف به، عند العرب يعترف به عند العجم لا يعترف به، أو بالعكس، صاحب الجواهر كان محل إجماع بين العلماء وبين الناس منهم العرب والعجم أذعنوا لرئاسته وزعامته الدينية. إذا فكر أنه كيف يخدم هذه الحوزة العلمية غير الخدمة الدينية، كيف يخدم النجف الأشرف التي هي مدينة باب مدينة العلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. توجه إلى أن هذا البلد بلد عطشان ما فيه ماء جاف، وهو بلد حاضرة علمية للتشيع ومحل زيارة الزوار، ويوجد فيه أيضا أناس كثيرون يعيشون فيه، ففكر في أن يجر المياه إلى بلدة النجف الأشرف. أقرب نهر إلى النجف يبعد عدد من الكيلومترات، وهو نهر الهندية المتفرع عن الفرات. فجمع عددا من العلماء وعددا من التجار وعددا ممن يعمل في الهندسة، وقال لهم: أنا فكرت أن نروي النجف وأن نسقيها من النهر المعروف، وأن تكون القناة التي تصل إليها بمقدار قامة إنسان وعرضها عدة أمتار. كلهم قالوا: شيخنا من يقدر يسوي هذا العمل؟ مكلف ماليا، متعب بدنيا، ما في فائدة، ما في نفع، إلى غير ذلك. تلاحظ عادة الموقف السلبي لكثير من الناس هو الأسرع من الموقف الإيجابي، لا سيما إذا تطلب منه معونة، قل له نريد نسوي فلان مشروع، تعال نتساعد فيه. مو زين، الناس ما يستجيبون، ما ينفع، ما يأثر، ما إلى غير ذلك. هذول أيضا قالوا له يا شيخنا هذا مكلف ماليا وما عندك لا أنت ولا إحنا قدر على ذلك، وهذا أمر ما يكون، ولو كان يصير كان اللي سبقوك سووه من زمان. طيب، لا الدول سوته ولا العلماء سووه، فأنت جاي تصنع شيئا أشبه بالمستحيل، ما يصير هذا، مكلف ماليا. قال لهم هل يكلف كل قبضة من التراب نرفعها من الصحراء من القناة مقدار قبضة من الذهب؟ إذا كان يكلف كل قبضة من التراب ما مقداره قبضة من الذهب، أنا رح أمشي وراء المشروع وأسويه، وإذا مو بكم بغيركم، يستبدل قوما غيركم. لو بهالمقدار أنا رايح وراء هذا المشروع، لأن مشروع استراتيجي يؤثر بالنسبة إلى البلد أثرا كبيرا. لما شافوا عزيمته بهذا المقدار وإرادته بهذه القوة قالوا إذا أنت ماشي إحنا أيضا نمشي وراك. بالفعل بدأ يخطط له ويستقبل الأموال ممن يستطيع، والعمل التطوعي وغير ذلك، واستمر هذا العمل فترة طويلة إلى أن توفي صاحب الجواهر، كمل المشروع بعد سنتين، وسقيت النجف من ذلك النهر وعادت خضراء، صارت وفرة مياه موجودة فيها، مزارع صارت منتشرة، غير ذلك. تدري بلد صحراوي أيضا نجف، خاطبة أحمد الصافي النجفي أحد شعراء النجف، يخاطب مدينة النجف يقول لها شبيك أنت، أشوف كل البلدان تقعد على الأنهار، أنت جاية وسط الصحراء، شبيك جلست على على الأنهار، بلدان الورى، فعلام أنت جلست في الصحراء، ليش مدور الصحراء ورايحة في وسط الصحراء بينما عادة البلدان تنشأ على الأنهار؟ على أي حال، بعد فترة من الزمان انردم هذا بزحف الرمال من الصحراء. إجا واحد من تلامذته سيد أسد الله الإصفهاني، من تلامذة صاحب الجواهر، بعد 20 سنة وأعاد تأهيل هذه القناة من جديد أيضا، وعاد الماء إلى النجف الأشرف، وظل إلى فترة طويلة على أثر إهمال السلطات وعدم وجود شخص بمستوى إرادة وعزيمة صاحب الجواهر، الردم بالتدريج وعادت النجف بلدة عطشة. هذا مما يذكر في همته القوية وعزيمته الفولاذية، اللي بالتالي استطاع في نهاية الأمر أن يقوم بهذا العمل، واستمر هذا إلى 20 سنة. بعد 20 سنة انطم، جاء أحد تلامذته وأعاد تأهيل تلك القناة. الرجل كان على قدر كبير من التواضع، مع أنه كان كثير التأنق، ولم ينقل في تاريخ الشيعة أن عالما كان شديد الأناقة كما نقل في حق صاحب الجواهر. هذا يبين إلنا أنه ترى التواضع مو يعني أن واحد لازم يكون مبهدل، لا، قد يكون إنسان في غاية الأناقة ومع ذلك يكون متواضعا، وقد يكون إنسان لا يلبس أنيقا ومع ذلك هو في داخل نفسه فرعون زمانه، الملابس ما إلها كثير أثر. طيب قد يكون الملبس على قلب متواضع وقد يكون على قلب جبار عاتم. فكان صاحب الجواهر معروف بالأناقة، حتى واحد راح إلى الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري مو من تلامذة صاحب الجواهر، وإنما حضر فترة بسيطة درسه دعما منه لصاحب الجواهر، ويسمونها للتبرك. طيب الشيخ الأنصاري كان ملبسه ملبس الزاهدين، فقال له يا شيخنا ما تشوف جواهر العمامة مالته من أفضل، تبرق مثل لؤلؤ. طيب عباءته من عباءات الملوك، ما أدري جبته كذا، ملبسه كذا فخم. طيب بينما أنت الحمد لله رجل متواضع، ملابسك ملابس زهاد قليلة القيمة، الشكل لازم يكون العلماء. فقال الشيخ الأنصاري كما نقل عن شيخ محمد حسن يعرف الناس عزة الإسلام، وأنا إذا صار مني شيء أعرفهم زهد الإسلام. ذاك في موقع القيادة الدينية العامة لازم يعرفهم عزة الإسلام، بهاء الإسلام، لذلك يلبس الملابس. بس في نفس الوقت الرجل كان في غاية التواضع، يشير إلى ذلك كلامه عن كتاب الرياض الذي ذكرناه قبل قليل، ويشير إليه ما نقل عن أنه يتمنى لو أن القصيدة الأزرية للشيخ محمد كاظم الأزري تكون له ويكون كتاب للشيخ محمد كاظم. قصيدة الأزرية 1000 بيت. الأزري لم يكن معروفا أنه من فضلاء العلماء، رجل عند دراسة دينية ولا سيما في مجال الحكمة الأدب المعارف الدينية، ولكن مجتهد مثل صاحب الجواهر يقرأ القصائد 1000 بيت في مبناها فريدة وفي معناها أكثر فرادة، فيها مدح رسول الله محمد. ثم مدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفضائل الزهراء ومناقبها ومصيبتها. المقدار الموجود منها 600 بيت، 400 بيت تلفت غير موجودة الآن. مع ذلك يتمنى صاحب الجواهر لو كانت له في ميزان عمله وكتاب الجواهر للشيخ محمد كاظم الأزري. إحنا لما نرجع إلى المقياس الذي ذكرته الآية المباركة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، نجد أن لا مجال أبدا لقياس القصيدة الأزرية بجواهر الكلام على الإطلاق. لا يمكن أن يقاس، لا يمكن القصيدة بالكتاب. هم الكتاب هذا تخرج عليه مئات المجتهدين، مئات الفحول، آلاف العلماء الفضلاء. طيب حفظ تراث أهل البيت في قالب استدلالي عميق مركز، قنن هذه القوانين، حفظ كلمات العلماء، برهن على الأحكام بهذا المستوى المعجز حقيقة، وين توصل إلى قصيدة الأزري على جلالتها ورفعتها؟ لكن إحنا نحسب هذا من تواضع صاحب الجواهر اللي يقول أنا أتمنى لو كان إذا أريد أألف كتاب أألف كتاب مثل الرياض مال سيد علي، مع أن الرياض كما قلنا يصل إلى ثلث من حيث الحجم، ولا يقاس الرياض بالجواهر عند العلماء في كتابه وفي استدلاله وفي إحاطته إلى غير ذلك، لكن هي حالة التواضع التي تتملك هذا الشيخ الجليل أعلى الله مقامه، هي نفسها اللي تقول له أنا أخلي قصيدة في مقابل هذا الكتاب وشتان بينهما. لا لا سواء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يمكن، إنما يتذكر أولو الألباب. جملت صفاتية، وهذا حقيقي أن يشهر وأن يعرف مثل هذا الأمر. إحنا نلاحظ في مثل هالأزمنة حروب ومعارك تقوم على أساس أن ولدي لازم يكون الحاكم، حاضر أسيل من أجل يصير ولدي مو ولد أخوي، طيب حاضر أن أفضح هذا وأتكلم على ذاك من أجل أن يصير واحد من جماعة المشايخ هو البارز والمبرز. طيب لكن انظر إلى مثل صاحب الجواهر على الله مقامه، الشيخ الأنصاري لم يكن من طلاب صاحب الجواهر وليس من المقربين في درسه، مو من الملازمين، طيب ما محسوب عليه حسب التعبير، بل لا يذكره بالمجلد، لا يذكره بالمجلد. يقول قال بعض المعاصرين عن صاحب الجواهر لما مرض صاحب الجواهر حس بدنو أجله، عقد مجلس علماء حاشد للمجتهدين والفقهاء في النجف الأشرف، اتفق واكتمل المجلس، بحث عن شيخ مرتضى الأنصاري ما موجود، سأل وين شيخ مرتضى، قالوا لي يا شيخ مرتضى، الشيخ مرتضى الأنصاري روحوا نادوا، قالوا له هذا مو من طلابك مو من جماعتك، قال روحوا نادوا في حرم أمين علي، شو عندك شيخ مرتضى؟ سمعت أن الزعيم الديني الآن اللي بيده الرئاسية والحوزة العلمية مريض متوعك، فجئت إلى قبر أمير المؤمنين أطلب من الله شفاءه وعافيته. زين؟ قالوا له زين؟ تفضل، هو يريدك في البيت. شوف هذا الموقف من الشيخ الأنصاري، وشوف ذاك الموقف أيضا من صاحب الجواهر. أحيانا إذا قالوا فلان تاجر صار مريض، أنا التاجر الآخر أقول يا الله بالعجل هذا المنافس راح حتى أنا أنفرد بالسوق. يا فلان عالم في بلدي قريب الوفاة، يا الله بالعجل حتى أنا بعد تتوجه الناس لي. هذا يا حرم أمير المؤمنين عليه السلام لكي يطلب من الله أن يشفي صاحب الجواهر. قالوا لي يريدك في البيت، اجى إلى البيت مكتظ بالعلماء والفقهاء والفحول العلمية. فالتفت صاحب الجواهر إلى الشيخ مرتضى الأنصاري، قال لي يا شيخ مرتضى خفف احتياطاتك، أنت تريد تخفف احتياطاتك بالصعوبة ما يخالف، لكن في فتواك تذكر أن الشريعة سمحة سهلة، لتأخذ الناس بالاحتياطات وتصدى لأمر التدريس والتعليم. أنا الآن لما أغمض عيني أكون مطمئن إلى أن الحوزة العلمية والتدريس فيها وعلوم أهل البيت هي بيد أمينة عالمة فقيهة. في إشارة إلى من؟ إلى الشيخ مرتضى الأنصاري، مو من طلابه ولا من المقربين إليه ولا من جماعته، ولكن كان هذا الرجل صائنا لنفسه مخالفا لهواه. طيب، ولذلك أيضا صار ما يشبه الإجماع على الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه، ونتحدث عنه إن شاء الله من الليالي وحول جهات من حديثه. شكر الله مساعي هؤلاء العلماء وخدماتهم للتشيع والمذهب والعلم، وحشر وإياكم معهم في زمرة محمد وآل محمد.
الليلة ليلة جمعة، وهي ليلة زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين له زيارات كثيرة، بعضها من غير مناسبة، يعني يمكن في كل الأوقات، مثل زيارة وارث، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، بعد ذلك يشهد له بأنه أقام الصلاة، آتى الزكاة، جاهد في الله حق جهاده إلى آخر الزيارة. هاي زيارة مروية عن المعصومين عليهم السلام، عباراتها عبارات قيمة، معانيها معاني عالية. طيب، ويزار بها الإمام الحسين عليه السلام أو نهار من بعد لما فيها من المضامين. بعض الزيارات مرتبطة مثل زيارة أول رجب، مثل زيارة الأربعين، العشرين من صفر، زيارة أول رجب، زيارة النصف من رجب، زيارة النصف من شعبان، زيارة عاشوراء في يوم العاشر من محرم، وهكذا بقية الزيارات التي ترتبط بمناسبات زمنية. أكو بعض الزيارات فيها غير أصل السلام، إشارة إلى جهات المأساة والمصيبة في حادثة لتسجيل هذه القضايا، لأنه رح يطلع في بعض الأزمنة كما صنع بعض المخالفين من إنكار أن يكون يزيد بن معاوية وبنو قد سبوا الحسين وأوصلوهم إلى الشام. أكو بعض أولئك قالوا هذا الكلام مو صحيح أصلا، منو قال ودوهم إلى هناك؟ طيب، ولا أثر هذا في تاريخ صحيح ولا إلى غير ذلك. لهذا كان حرص أهل البيت عليهم السلام على تسجيل هالقضايا في بعض الخطب، كما عن زينب عليها السلام: قد هتكت، تقول قد هتكت من العدل قطرك حرائرك وإماءك وشنو سبيك نساء رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. هذا تسجيل إلى هذه القضية. والتسجيل في الزيارات، تعرض قسم من الزيارات إلى إبراز بعض ملامح المأساة الحسينية، مثل الزيارات المفجعة: السلام على البدن السليب، أنت من هذا المكان، وأنت تكرر هذا اللفظ أيضا وجه قلبك لزيارة الحسين عليه السلام: السلام على البطيب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الدماء السائلات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الرؤوس المشات، السلام على النساء المسبيات، تحدوهن الطغاة في الفلوات. بعض هذه الزيارات تصور لنا سقوط الحسين على التراب، كما في الزيارة الناحية المقدسة: وهويت إلى الصريعة
تطأك الخيول بحوافرها تعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط قالوك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك وأقبل جوادك إلى الخيام محمحاعيا لأنه أدنى ظهره ما ركبه الحسين قرب لجامه وضعه في كف الحسين ما نهض ماذا صنع فمرغ ناصيته بدم الحسين وانطلق إلى المخيم في رسالة وجوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا فلم حين النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لهات وبالعويل داعيات يتسألوا النسوة شبي هذا المهر جاي يرفع صوته بالصهيل عليه خياله أو لا هي حالة غريبة لك أرسلت زينب سكينة تستطلع الخبر حس جواد حسين يصهل حي أخونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوة قومي يسكن اطلعي له بغير مهلة وانظري كان متغير صهيلة اشطار ما ندري علي اظن قحم وانذعاير من عسكر المحتاط بيه يكثر الصيحات مهر حسين ما يعاتب طلعت السكينة ومدامعها على خدها تسيل وقفت والعين مشبوحة على حس الصهي شافت يسحب عناني للقبيل ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته فجعت سكينة وصاحيت بس يا عم من الخدر راح والينا يا عمي وصار والينا زجر طاح ابويا حسين وقبايل يسحب عنان المهر
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وفرق بيننا محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر والعلم الزاهر أيها المنصور المؤيد السلام عليك يا أبا القاسم محمد ورحمة الله وبركاته عليك وعلى أبيك عبد جدك عبد المطلب وعلى عمك أبي طالب وعلى أمك آمنة بنت وهب السلام عليك وعلى بناتك وزوجاتك ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك وعلى أئمة البقيع الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يا الله، وعلى أخيك ووصيك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام على أخيك بالفضل العباس وعلى نسائك المسبيات وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى ومعين الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمجاهدين بين يديك وتك وعلى آبائك الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. والله آخر العهد منا لزيارتكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.